أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو انخفضت القيمة السوقية بعد الارتفاع في أثناء السنة أو بعد انتهاء السنة. كلامنا فعلا في المقام الأول، وهو ما إذا كان الارتفاع والانخفاض في أثناء السنة، والكلام في أنه هل يضمن المكلف خمس الزيادة أو لا يضمن خمس الزيادة. كلام في هذا، لا إشكال أن هذا البحث مبني كما هو واضح على عدم اختصاص موضوع الخمس بالزيادة العينية وشمول علما بالزيادة الحكمية ولارتفاع القيمة، حتى يعقل البعث في أن ارتفاع القيمة بعد زواله هل يكون مضمون أو شنو أو لا يكون مضمون. أما القائلون باختصاص الخمس بخصوص الزيادات العينية فهم في راحة، أصلا أساسا هو ارتفاع القيمة لا يجب فيه الخمس، فلا معنى البحث عن ضمانه بعد هبوطه. هذا واضح. قلنا أنه في المقام الأول فيما إذا كان الارتفاع والانخفاض في نفس السنة، تارة نفترض أن عدم البيع من قبل المكلف، تارة يكون حصل منه غفلة أو لغرض معقول عقلائي كطلب الزيادة، وأخرى نفترض أنه لا لم يبع عمدا ومن دون غرض عقلائي، عمدا لم يبع ومن دون غرض عقلائي. في الحالة الأولى أيضا ذكرنا بأن الظاهر هو عدم ضمان، إذا لم يبع غفلة فانخفضت القيمة، لم يبع طلبا لزيادة وهو غرض معقول وعقلائي فانخفضت القيمة، هنا لا يكون ضامنا لخمس زيادة. لماذا؟ علل هذا في كلماتهم أيضا، معلل بماذا؟ بأنه في هذه الحالة يده تكون يد ماذا؟ أمانة، واعتبار أن الشارع أذن المكلف في تأخير أداء الخمس بالرغم من تعلق الخمس بمجرد ظهور الزيادة والربح، يتعلق الخمس لكنه أذن المكلف ورخص المكلف في تأخير دفعه إلى نهاية السنة، فإذا يده عليه يد ماذا؟ أمينة. والمفروض هو الغفلة، المفروض هو وجود غرض عقلائي، فلا يتحقق التفريق لأن اليد الأمينة لا تضمن بالتلف إلا مع التعدي والتفريق. فإذا تلفت الزيادة، بمعنى شنو تلف الزيادة؟ بمعنى أنه انخفضت القيمة ورجعت إلى ما كانت عليه، هذا معنى تلف الزيادة. هذا التلف للزيادة لا يكون مضمونا على اليد الأمينة، وهذا لا يكون مضمونا على اليد الأمينة إلا بالتعدي والتفريط. وإذا لم يبع غفلة هذا لا يكون متعديا، أو إذا لم يبع طلبا للزيادة وغرض معقول وعقلائي لا يكون أيضا شنو مفرطا ومتعديا، فلا يكون ضامنا للتلف. هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، في الحالة الثانية وما إذا كان عدم البيع عمدا ومن دون غرض عقلائي، ظاهر المتن هو الضمان، ظاهر المتن هو الضمان. لماذا؟ لأنه قيد عدم الضمان بعدم البيع غفلة أو طلب للزيادة، عدم الضمان قيده بأنه إذا لم يبع غفلة أو لم يبع طلبا للزيادة. يفهم من هذا أنه في حالة عدم البيع عمدا ومن دون طلب الزيادة أنه يثبت فيه ماذا؟ الضمان. قد يفهم من عبارة المتن الضمان في الحالة الثانية، لعل الضمان في الحالة الثانية باعتبار أن عدم البيع مع افتراض العمد ومع افتراض عدم وجود غرض عقلائي لعدم البيع لترك البيع وتأخير لعدم البيع كان ولا بزيادة. حتى هذا أيضا فرض عدمه وتعمد عدم البيع، لعل هذا يعد تفريطا من قبل المكلف. ومن الواضح بأن اليد الأمينة مع التفريط تكون ماذا؟ ضامنة للتلف، وإنما لا تكون ضامنة إذا مع عدم التفريط والتعدي. فإذا المكلف إذا غفل غير مفرط لا يكون ضامن، إذا طلب الزيادة أو غرض عقلاء الآخر في عدم البيع لا يكون مفرط، لكن إذا لا يزل عنده غرض عقلاء وعمدا ترك البيع حينئذ يكون مفرطا ويكون متعديا ويكون ضامنا لهذا التلف لو حصل. وبعبارة أخرى، أن الشارع وإن رخص للمكلف تأخير أداء الخمس بلا إشكال، لكنه لماذا رخص له في تأخير أداء الخمس؟ رخص له في تأخير أداء الخمس لاحتمال أن تظهر عنده مؤنة، واضح، احتمال أن تظهر عنده مؤنة حتى يصرف ويأخذ هذه المؤنة من ماذا؟ من أرباحه. فإذا أوجب عليه الأداء في بداية ظهور الربح، معنى أن المؤنة التي ستظهر بعد ذلك سوف لا تخرج من الشنو؟ من الأرباح. فمن باب الإخفاق والتسهيل رخص له في تأخير الأداء لاحتمال ظهور مؤنة حتى يصرف هذه المؤنة من أرباحه. ولم يرخص الشارع للمكلف، وهذا في إثلاث ماذا؟ إثلاث الربح. هذا لا يستفاد من أدلة ترخيص ترخيصي أداء ترخيص في تأخير أداء الخمس أنه ترخيص في إتلاف ماذا؟ الخمس، في إتلاف الفائدة. لم يرخص الشارع في ذلك. والمفروض ماذا؟ المفروض أن التعدي والتفريط لو تم يعتبر بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الإتلاف بالزيادة المفروض وجودها في محل الكلام، فلا يكون حينئذ يده يد أمانة، أو هي يده يد أمانة لكنه مع التفريط والتعدي تكون موجبة من الضمان. هذا هو تعليل الضمان في الحالة الثانية. زين، خل نكمل، أكو تعليقات أخرى لعله هي اللي تبدون تشيروا لها. لكن يمكن أن يقال في مقابل هذا أن التفريط لا يصدق بمجرد العمد وعدم وجود غرض عقلائي وحده، هذا من حقق التفريط والتعدي الموجب علما للضمان في التلف. بل الظاهر أنه يتوقف على العلم بالانخفاض أو لا أقل من احتمال الانخفاض احتمالا معتدا به. وأما في صورة الاطمئنان والعلم بعدم الانخفاض وبقاء الزيادة إلى نهاية السنة، لا يكون ترك البيع عمدا ومن دون غرض عقلائي، لا يكون تعديا ولا يكون ماذا؟ تفريطا. لا يقال له أن هذا مفرط إذا ماذا؟ إذا كان يعلم ومطمئن ببقاء هذه الزيادة إلى نهاية السنة. لكن صدفة، العلم لا يجب أن يكون مطابق الواقع دائما، أخطأ في علمه ولم يطابق الواقع وحصل ماذا؟ حصل الانخفاض. هذا التلف في الزيادة لا يكون هذا الشخص مفرطا فيه، لا يكون مفرطا في ماذا؟ في ترك البيع. لا يقال له مفرط ولا يقال له أنه متعدي. نعم، في صورة العلم بالانخفاض يعلم أنه سينخفض السعر فترك البيع عمدا من دون مبرر عقلائي، هنا يمكن أن يعتبر تعدي وتفريط ويكون موجب بالتالي علما للضمان. أو لا يحتمل ذلك احتمال معتدي، وتاجر يعرف السوق، يعرف الانخفاض والارتفاع، وهذا يحتمل الانخفاض احتمالا معتدا به. في هذه الحالة هل يمكن أن نقول بأن ترك البيع عمدا ومن دون غرض عقلائي يعد تفريطا وتعديا وموجبا للضمان؟ وأما إذا فرضنا لا، أنه كان مطمئن بعدم الانخفاض، مطمئن ببقاء الزيادة إلى نهاية السنة، في هذه الحالة الإنصاف أن صدق التعدي والتفريط في هذه الحالة على ترك البيع ليس واضحا. هذا وقد يقال أيضا غير هذا المطلب السابق، قد يقال بأن الضمان الالتزام بالضمان حتى في الموعد الذي التزمنا فيه بالضمان التعدي والتفريط، قد يقال بأنه خلاف السيرة، سيرة المتشرعة، خلاف سيرة المتشرعة، وذلك باعتبار أنه بالرغم من تعارف ظاهرة ارتفاع القيم وانخفاضها وشيوع هذه الظاهرة، لم نجد أحدا من المتشرعة ولا ممن يحاسب المتشرعة على خمسهم أخماسهم قد لاحظ ذلك. ما يلاحظون هذا في مقام أداء الخمس؟ يجي من يحاسب نفسه ايش يحسب؟ يحسب القيمة الفعلية، ما يقولوا له بعنه أنه هل كانت هذه القيمة هي ارتفعت وانخفضت وصارت هذه القيمة لا، القيمة هي القيمة في تمام السنة. ما شفنا كل واحد يسأل هذا السؤال واضح، ولا هو المكلف يلاحظ هذا الأمر عندما يريد أن يحسن موجوداته ويدفع ماذا؟ يدفع خمسها، يأتي هذه زيادة وارتفاع في السعر يدفع خمس، هذه شنو؟ الزيادة، واضح؟ يدفع هذه الخمس، ما يجي يقول أن هذه الزيادة اللي مقدارها 100 هل كانت قبل ذلك في أثناء السنة 1000 ثم انخفضت الآنية زيادة، حتى يقول له يجب عليك أن تدفع خمس شنو؟ خمس الزيادة التالفة الذاهبة بالانخفاض. لا يقال له ذلك، ولا هو يفكر في هذا أصلا، وإنما يدفع الخمس بحسب موجود الفعلي. إذا أكو زيادة يدفع خمس الزيادة، إذا قلنا بوجود الخمس في الزيادة، ما أكو زيادة أن يدفع خمس أموال الموجودة بالفعل. السيرة، سيرة المتشرعة يدعى أنها منعقدة على عدم ملاحظة ذلك، فكيف يقال بماذا يلتزم بالضمان حتى مع التعدي والشنو والتفريط؟ لكن الإنصاف أن هذه السيرة غير واضحة، غير واضح انعقادها في محل الكلام على عدم الضمان غير واضح، وذلك باعتبار أننا عرفنا مما قلناه أن عدم الضمان مشروط بعدم البيع عمدا، عدم البيع عمدا، عدم وجود غرض عقلائي، وثالثا ماذا؟ أن يعلم أو يحتمل على الأقل شنو؟ انخفاض. حينئذ يقال بعدم ماذا؟ بعدم الضمان، واضح. ومن الواضح أننا لا نجزم بوجود سيرة في هذه الموارد بماذا؟ في مع انتفاء هذه الموارد بماذا؟ بالضمان. لا يقينا ولا جزمة بوجود سيرة منعقدة على عدم الضمان وعدم مراعاة ذلك الانخفاض والارتفاع في مورد أخرى، في مورد ماذا؟ في مورد العمد. من يقول لك سيرة على عدم الضمان في مورد العمد؟ لعل السيرة في مورد الشنو؟ الغفلة. من قال أن هناك سيرة في مورد ماذا؟ الشرط الثاني شنو هو كان؟ في مورد غرض عقلائي، واضح. من قال أن هناك سيرة على عدم الضمان في مورد انتفاء الغرض الشنو؟ العقلاء. لعل السيرة منعقدة على عدم الضمان في موارد وجود الغرض العقلائي. من قال أن هناك سيرة منعقدة على عدم الضمان حتى مع العلم بالشنو؟ بالانخفاض أو احتمال الانخفاض. لعل السيرة منعقدة على عدم الضمان في موارد العلم ببقاء الارتفاع أو الاطمئنان ببقاء الارتفاع. من الصعب جدا إثبات، قد نسلم وجود سيرة خارجية متشرعية في عدم محاسبة هذه الأمور، لكنه بعضها ثابت في موعد الغفله، بعضها ثابت في موعد العمل، بعضها ثابت في موعد وجود غرض عقلائي، في عدم وجود غرض عقلائي، مع العلم بالبقاء، بقاء الارتفاع، الاطمئنان ببقاء عدم بقاء الارتفاع، لاحتمال ذلك، هل كلها تمنع ليفيدنا في المقام كما هو واضح وجود سيره على عدم الضمان في المورد الذي نقول فيه بماذا؟ بالضمان، حتى يتم عارض الالتزام بالضمان، ان القول بالضمان في المورد الذي نقول فيه بالضمان هناك سيره منعقده على عدمه، هذا هو الذي يؤثر، هذا هو الذي يمنع ويكون معارض للقول بماذا؟ بالضمان. ولا جزم ولا يقين بوجود سيره على عدم الضمان في المورد الذي نقول فيه بماذا؟ بالضمان. ومن هنا لا تكون هذه السيره موجبه للتوقف في الالتزام بالضمان في محل الكلام. والنتيجه في القسم الاول، في الحاله الاولى مو في القسم الاول، كلامنا في الحاله شنو؟ في الحالة الثانية، في القسم الأول، في الحالة الأولى والثانية، هو أنه الضمان وعدم الضمان لخمس الزيادة بعد الانخفاض في أثناء السنة في الحقيقة هو منوط بصدق التفريط وعدم الشنو؟ وعدم التفريط. مع عدم التفريط لا يكون ضامنا، ومع التفريط والتعدي يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا، بينما مع التفريط والتعدي يكون ضامنا. هذا في القسم الأول، وما هو الصحيح في القسم الأول. هنا أمر يتعلق بعبارة السيد الماتن ذكرها في هذا القسم الأول وعلق عليه المحققون، وحاصل ما ذكر في القسم الأول هو أن السيد الماتن التزم بعدم الضمان في القسم الأول وخصوص الحالة الأولى، يعني ما إذا كان عدم البيع غفلة أو طلبا للزيادة اللي هي سميناها الحالة الأولى، التزم بعدم الضمان، لكن علل عدم الضمان، فالتعليل غريب، علل عدم الضمان بعدم تحقق الزيادة في الخارج كما سنقرأ عبارته. قال أنه هنا لا يضمن، لماذا لا يضمن؟ لا يضمن خمسة زيادة، لماذا؟ لأنه لم تتحقق الزيادة في الخارج، هكذا قال. هذه العبارة وقعت محل كلام من قبل المحققين، يعني سننقل كلام السيد الحكيم في المستمسك، هو أول لعله أول من أشار إلى هذا الخلل. حاصل ما ذكر السيد الحكيم اعتراض على هذا التعليل الذي ذكره الماتن، هو أنه قال بأن عدم تحقق الزيادة في الخارج لو كان مانعا من تملك المستحق لخمس الزيادة فلا فرق بين هذا الفرق إلى آخر عبارته موجودة بالمستمسك نبينها. يقول بأنه هذا خلاف المبنى اللي تقول أنت، ما يصير نعلل عدم الخمس في المقام بعدم تحقق الزيادة شنو؟ في الخارج. وإلا دبنينا بأن الخمس لا يتعلق بالزيادة إلا إذا شنو؟ تحققت في الخارج. هذا خلف المبنى اللي نتكلم عنه، خلاف كلامك في المسألة السابقة عندما التزمت بوجوب الخمس في الزيادة قبل البيع، هذا معناه أن الزيادة لم تتحقق في الخارج، بالفعل من ذلك التزم بوجوب الخمس فيها. وخلاف ما سيأتي في نفس هذه المسألة في المقام الثاني، حيث التزم هو قدس سره بوجوب الضمان قبل ماذا؟ قبل البيع في القسم الثاني، في ماذا؟ لم يبع حتى انخفض بعد نهاية السنة، بعد نهاية السنة التزم بالضمان وجود الخمس في هذه الزيادة بالرغم من عدم تحقق الزيادة في الخارج، لأن الزيادة متى تتحقق في الخارج؟ بالبيع، التزم بالضمان قبل البيع في القسم الثاني كما سيأتي. إذن ما معنى تعليل عدم الخمس في هذه في محل الكلام بعدم تحقق الزيادة في الخارج؟ هل يلتزم السيد في العروة بأن الخمس إنما يجب إذا تحققت الزيادة في الخارج؟ وهذا خلاف ما تقدم منه وما سيأتي. وأما لكن لا يلتزم بأن الزيادة يجب فيها الخمس وإن لم تتحقق في الخارج، حينئذ لا معنى لتعليل عدم الخمس في المقام بعدم تحقق الزيادة في الخارج. هذا إشكال سيد الحكيم. واضح. من هنا السيد الخوري قدس الله نفسه ذكر تفسير آخر للأدارة غير هذا الذي فهمه السيد الحكيم. السيد الحكيم ماذا فهم من الأدارة؟ عدم تحقق الزيادة في الخارج، يعني الزيادة المالية وغير متحققة في الخارج، يعني بالبيع ونحوها. هذا المقصود به أن الزيادة المالية لم تتحقق في الخارج، ولذا لا يجب فيها الخمس، ولذا لا ضمان لماذا؟ لعدم وجوب الخمس بالزيادة الغير المتحققة في الخارج. هكذا فهم منها. سيد الخوري ذكر تفسيرا آخر لعدم تحقق الزيادة في الخارج، حاصله يقول أن المقصود بالزيادة في المقام هي الزيادة بعد المؤنة. الزيادة بعد المؤنة لوضوح أن الخمس وإن كان يتعلق بالربح بمجرد ظهوره صحيح، لكنه يجوز له تأخير الأداء كما قلنا إلى نهاية ماذا؟ السنة. فإذا ظهرت مؤنة في أثناء السنة تأخذ من الأرباح، والخمس إنما يجب في ماذا؟ فيما زاد على ماذا؟ على المؤنة. وهذا فيما زاد، فإذا بقي شيء زائد من الأرباح وهذا بعد استثناء المؤنة، هذا هو الذي يجب أداء خمسه. والمقصود بالمؤنة هي المؤنة المصروفة والمؤنة التالفة قهران، وهذا كل منهما مؤنة، كما أن المؤنة المصروفة هي مؤنة تستثنى من الأرباح، المؤنة التالفة قهران أيضا شنو؟ تستثنى من الأرباح، يعني أن التلف أيضا يخرج من الأرباح. خصي يقول في محل الكلام لا توجد زيادة بعد المؤنة، لم تتحقق الزيادة بعد المؤنة، فيعلم صاحب العروة عدم الخمس في محل كلامنا لعدم تحقق الزيادة بعد المؤنة. شلون لم تتحقق الزيادة بعد المؤنة؟ يعني بالمفروض في محل كلامنا أن الزيادة المرتفعة شنو؟ انخفضت، مو انخفضت يعني تلفت، والتلف يذهب من من الجزء من المؤنة، فلا شيء يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة والمؤن شنو؟ تالفة. إذا لا يوجد زيادة حتى يجب فيها أداء شنو؟ خمسها. لا توجد زيادة حتى يجب أداء خمسها. أداء الخمس إنما يجب في الزائد على ما يصرفه وما يتلف منه. والمفروض أن هذه الزيادة انتفت بماذا؟ بالتلف. فإذا لا معنى أن نقول أنه يجب أن يدفع خمس الزيادة هذه الزيادة، لماذا؟ لأن هذه الزيادة تلفت وهي جزء من المؤنة، وما يصرفه في المؤنة لا يجب فيه شنو؟ الخمس. فيعلل صاحب الأرض عدم الخمس في محل الكلام بعدم تحقق الزيادة بهذا الاعتبار، عدم تحقق الزيادة بهذا الاعتبار. هذا التفسير لكلام صاحب الأرض. الإنصاف أنه خلاف ظاهر العبارة، خلاف ظاهر العبارة، هذا لا يعبر عنه بعدم تحقق الزيادة في الخارج، وإنما يعبر عنه بعدم بقاء الزيادة. هذه الزيادة اللي كانت متحققة ما بقت، لأنه صرفها في ماذا؟ في مؤنته، في التلف. لا يعبر عنه بعدم تحقق الزيادة في الخارج. هذا التعبير انصافا لا يتحمل مثل هذا التفسير. ومنه يظهر أنه أن التفسير الآخر لعبارة السيد الماتن أيضا خلاف الظاهر. هناك تفسير آخر لعبارة السيد الماتن، وهو أن يقال بأن المقصود بعدم تحقق الزيادة هو أن النقص الحاصل والانخفاض هذا خسارة، والخسارة الحاصلة في الأرباح في أثناء السنة بالاتفاق مجبورة وتجبر مين من الأرباح؟ الخسارة الحاصلة في أثناء السنة تجبر مين من الأرباح؟ زيادة صحيح ربح، ارتفعت القيمة فصار هذا ربح وفائدة وتعلق به الخمس، لكن انخفاض هذه الزيادة خسارة، وهذا وهذه الخسارة تجبر مين؟ من الأرباح، فلا تبقى زيادة حينئذ حتى يجب فيها شنو؟ الخمس. فكأنه يعلل عدم الخمس بهذا بأن الزيادة وإن حصلت لكنه حصل إلى جنبها شنو؟ خسارة، والخسارة تجبر من الربح من الزيادة، فلا تبقى زيادة حينئذ. فعدم تحقق الزيادة في الخارج يصلح أن يكون تعليلا لعدم الضمان في محل الكلام. أقول هذا أيضا خلاف ظاهر العبارة، هذا أيضا لا يعبر عنه بعدم تحقق الزيادة شنو في الخارج. الزيادة موجودة، واضح الزيادة موجودة، لكنه تجبر الخسارة الحاصلة بعد ذلك بهذه الشنو الزيادة. لا يقال لهذا أنه لم تتحقق الزيادة شنو في الخارج. على كل حال خلال ظاهر العبارة، على كل حال قدرنا نفسر عبارة السيد الماتن أو ما قدرنا نفسر عبارة السيد الماتن، الذي يبدو هو أن ما ذكرناه هو الصحيح، وهو ماذا؟ وهو أنه لا ضمان في الحالة الأولى وهناك ضمان في الحالة الثانية، لكن بالشروط التي ذكرناها. والمناط هو هذا، صدق التعدي والتفريط وعدم صدقه. لماذا؟ لأن العين في يده أمانة، وتطبق عليه قواعد اليد الأمينة، لأن اليد الأمينة لا تكون ضامنة للتلف إلا بالتعدي والتفريط. هذا كله في المقام الأول. وأما المقام الثاني، شنو هو المقام الثاني؟ ماذا كان الانخفاض بعد مرور السنة، بعد انتهاء السنة. طبعا هذا المقام يختلف عن المقام الأول بشكل واضح، والاختلاف وين يكمن؟ يكمن في أنه هناك فرضنا وجود ترخيص شرعي من الشارع في تأخير دفع الخمس، بينما هنا لا يوجد أي ترخيص في تأخير دفع الخمس، لأنه بمجرد مرور السنة يستقر وجوب الخمس عليه، فيجب عليه أداء خمس هذه الزيادة فورا. الفورية مقصود الفورية العرفية والفورية الدقية، يجب عليه أداءه فورا ولا يرخص له في تأخير الدفع. واضح؟ فإذا أخر الدفع واضح عمدا مثلا، حينئذ يقع الكلام في أنه يكون ضامن أو لا. المهم إلى هنا نريد أن نشير إلى الفرق الواضح بين المقامين، في أنه في ذاك المقام كان هناك ترخيص في 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 أداء تأخير الأداء، بينما هنا لا يوجد ترخيص في تأخير الأداء. هذا يؤثر على النتيجة أو لا؟ هنا أيضا قسموا، يعني ذكروا حالتين لهذا المقام، ذكروا حالتين لهذا المقام. تارة نفترض أن هذا المكلف بعد انتهاء السنة واستقرار الوجوب، مو استقرار الوجوب أداء الخمس الزيادة عليه، ترك البيع رفلة. نقدر نعبر عن هذا بعذر شرعي، ترك البيع لعذر أعم من أن يكون رفلة أو غيره. وأخرى نفترض أنه ترك البيع لا عمدا عالما، عامدا عالما ترك ماذا؟ ترك البيع. فهنا أيضا توجد حالتان لا بد من التكلم عنهما. أما الحالة الأولى، إذا فرضنا أنه بعد انتهاء السنة ترك البيع غفلتان، فانخفضت القيمة إلى ما كانت عليه شنو سابقا وذهبت هذه الزيادة، فهل يكون ضامن أو لا يكون ماذا ضامنا؟ الذي يظهر من السيد الماتن في هذه الحالة عدم الضمان. عدم الضمان يقول لا يكون ضمان، لكن إذا كان شنو غفلة ترك البيع غفلة معامدا. ولماذا يظهر منه عدم الضمان؟ لأنه قيد الضمان في المقام الثاني بالعامد بأن يكون عامدا. الضمان مقيد بماذا؟ ومشروط بأن يكون عامدا، وهذا يفهم منه أنه إذا لم يفرض العامد وفرضت الغفلة لا يكون هناك ماذا؟ ضمان. فالسيد الماتن رأيه هو التفصيل بين العمد وبين عدم العمد، أي الغفلة ونحوها. ففي العمد يلتزم بالضمان، وفي عدم العمد والغفلة يلتزم بعدم الضمان. طبعا هناك حالة ثالثة ميزوها عن هاتين الحالتين، وهي حالة ترك البيع طلبا للزيادة. ترك البيع مو غفلة ولا عمدا من دون مبرر، لا، اكو في المبرر دعاه الى ترك البيع فانخفضت القيمة. هنا هل يكون ضامن او لا يكون ضامن؟ فنتكلم في ثلاث حالات. الحالة الاولى حالة الغفلة والعذر، والحالة الثانية حالة العمد وعدم العذر وعدم وجود غرض عقلائي، والحالة الثالثة حالة وجود غرض عقلائي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.